كنا على اتحال في مسألة وجوب الفحص، ومسألة وجوب الفحص مر بنا أنها عين مسألة المكلف يجب عليه إما أن يجتهد أو يقلل أو يحتاط. هذه المسألة يجب، طبعا مو وضعنا عن تفاصيلها، تفاصيل يجب عليه إما، ولكن وجوب الفحص هو نفس هذا الوجوب بعينه، إما وإما يعني طبعا يجب، وأن هذا وجوب الفحص بالتالي هو المنجز في الحقيقة لكل احتمال أو الظن أو لمطلق الظن المرتبط بالعلوم النقلية في هذه المحدودة وفي هذه الدائرة. ومر بنا وجوه استدل بها على وجوب الفحص، ومنها كما مر العلم الإجمالي. العلم الإجمالي ليس علم واحد ومنشأ واحد ومصدر واحد، علوم عديدة، علوم عديدة للعلم الإجمالي مصدرها متعدد، إما بوجود وورود مخصصات أو مقيدات أو أصل عمومات أو أصل الأدلة أي ما كان. فإذا هناك فرقين في الحقيقة في البين موجود مقرر أحكام جملة أحكام، وهذا العلم الإجمالي كبير وعظيم ولم يجرى. أشكل على هذا العلم الإجمالي أن هذا يفيد في غالب المسائل لا في كل المسائل. غالب المسائل ما دام العلم الإجمالي موجود ينجز وباعث للفحص وكذا والاحتمال والظنون. طبعا لاحظوا أنه هذا العلم الإجمالي مشكل من منظومة القنوات والأدوات والآليات النقل الحسي للوحي. يعني الوحي، ومن ثم مر بنا مرارا في فرق بين منظومة العلوم النقلية والعلوم الوحيانية. العلوم النقلية عبارة عن وسيلة لضخ العلوم الوحيانية، الكلام في هذا في التراث النقلي يعني، وليس في جانب آخر. فوجوب الفحص عن ماذا؟ عن العلوم النقلية، غير قضية حجية العقل، غير حجية الفطرة والوجدان والقلب وما شابه ذلك، اللي هي هذه علوم يعني نسميها علوم كلية باطنة خفية يحتاج لها بلورة وتفتيح. العلوم النقلية مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالوحي، إذن بالوحي، جانب الإثبات من الوحي الكتاب والسنة في قبال حجية العقل وحجية الفطرة والوجدان أو الإدراك الحضوري أو العلم الحضوري أو الكشف مثلا، التعابير مختلفة، هذا جانب، ولكن ده الجانب شيء آخر. العلوم النقلية ميزان العلوم النقلية للعلوم الوحيانية. فعلى تقدير فإذا في هذا الخضام العلوم الإجمالية منجزة. المؤاخذة التي ومنشأ هذه العلوم الإجمالية مر بنا كثير من الأمور نفس نقل على التراث غير تصفح التصدي، هذا كله منشأ العلوم الإجمالية، وليس علم إجمالي واحد، في الحقيقة علوم إجمالية متعددة. طبعا هاي العلوم الإجمالية كما ذكر الفقهاء وهو مميز مرة بنا البحث فيه، لا تقتصر على كتب الحديث أو كتب التفسير، تشمل كل الكتب العلوم الدينية النقلية، تشمل كل الكتب، كتب العلوم النقلية الدينية، لأن هذا وجوب الفحص كما أمر ليس خاصا بفقه الفروع، يشمل ماذا؟ يشمل حتى كل العلوم الدينية. الكلام في واحد، لأن الكلام في المنجزية، المنجزية موجودة في كل العلوم الدينية. هذه نقاط مرة توضيحها من قبل. فالمهم أنه بعد استنباط جملة من المسائل في العلوم الدينية، غالب المسائل في أي علم من العلوم الدينية، يستشكل أن هذا العلم الإجمالي لا يبقى، وبينما البعض كلام في ماذا؟ كلام في بقاء، في بقاء منجز حتى في القليل، في القليل من المسائل، وحتى مع وجود الظنون المعتبرة مثلا والمجرة. فما هو الملزم بالفحص قبل بالفحص نعم قبل الوقوف على الأدلة؟ ما هو غير العلوم الإجمالية؟ الإجمالية تنحل. فهذا الوجه الثالث. الآن في هذا الوجه الثالث الميزة النائيني رحمة الله عليه، طبعا سنة كلام، هل ينحل العلم الإجمالي تكوينا بالوقوف على غالب المسائل، أو ينحل حكما؟ هذا بحث مهم. وما هو الفرق بين الانحلال الحكمي والانحلال التكويني الحقيقي؟ هاي جدا مهم يجب الالتفات إليه، وهذا سيأتي في مبحث منجزية العلم الإجمالي. فائدة مختصرة مهمة جدا وقصيرة جدا ومهمة جدا، يتبين من هذا بحث وجوب الفحص أن أهمية البحث في منجزية العلم الإجمالي ليس فقط مقتصر على الفروع الفقهية، المسائل الفقهية الفرعية، بل أهمية منجزية العلم الإجمالي مرتبط بمسألة وجوب الفحص، مرتبط بالتالي بكل العلوم الدينية. وهي نقطة جدا مهمة، أن منجزية العلم الإجمالي في الأصول العملية إذا لا ننظر إليها أنها أهميتها مثلا في مسائل فرعية فقهية تفصيلية متناثرة بين هذا الباب وذاك الباب، لا، بحث منجزية العلم الإجمالي وتنبيهاته المسألة أكبر وأعظم من جهة كل منظومة العلوم الدينية. هذا شيء مهم جدا في مسألة وجوب الفحص اللي هي منجزية، اللي هو المنجز الأكبر، وجوب الفحص المنجز الأكبر يعتبر. فإذا منجزية العلم الإجمالي أو أصالة الاحتياط لها بعد عظيم خطير في العلوم الدينية طرا، وليست مقصورة على فرع فرعين فقهيين أو مثلا فروع متعددة متناثرة في الأبواب. هذه نقطة جدا مهمة. حتى في العقائد بعبارة أخرى، لاحظ، حتى في علم الكلام منجزية العلم الإجمالي له دور، تنبيهات العلم الإجمالي له دور أيضا. فهي نقطة مهمة. كما أن البراءة بعد كذلك براءة سواء عقلية أو شرعية لا تقتصر على البحوث الفقهية الفرعية، عام تحديد محدداتها شروطها قيودها مؤمن، لأن البراءة مؤمن. متى تؤمن متى لا تؤمن؟ في المسائل الفقهية عموما، في العلوم الدينية عموما. وجانب آخر احنا كلام دائما يعني نكترث بالفهرست الإجمالي لعلم الأصول يعطي بصيرة منهجية جدا في الصناعة، في الصناعة، صناعة الاستنباط، الالتفات إلى الفهرست الإجمالي لعلم الأصول جدا مهم. هو الالتفات إلى الفهرست في أي علم من العلوم يعطي الصناعة. تلتفت إليه يعني تلتفت تتنبه الأبواب والترابط بين هاي الأبواب وهلم جرى لذلك نلاحظ أيضا من أهمية العلم الإجمالي ومن الجزية ليس فقط في وجوب الفحص هنا الآن، أهمية في ماذا؟ في نظرية الانسداد. يعني الانسداد، أصحاب نظرية الانسداد اعتبروا العلم الإجمالي أكبر دليل لحجية الظن المعتبر، وبدون في الحقيقة لا قائمة تقوم للظن المعتبر. حتى الظن المعتبر قوامه بمن؟ بالعلم الإجمالي. طبعا حتى القائلين من الفتاح يعترفون بالعلم الإجمالي بوجوده، وأنه هو المنجز الأكبر والقوام الأكبر والناموس الأكبر في الدين. ولما جرى غاية الأمر يقولون هذا العلم الإجمالي نعم يؤدي بنا إلى أدلة تفصيلية ما يحتاج نظرية الانسداد. فمنطلق القائلين بالانسداد أو النافين للانسداد قائلين بالانفتاح بالدقة هو واحد، وللأدلة التي يقف يستدل بها القائلين بالانفتاح على الظن المعتبر خبر الواحد أو كذا أو فلان الظهور، ما هي الأدلة؟ الأدلة هي العلم الإجمالي. ولو زعزعت أركان العلم الإجمالي لا تبقى باقية للظنون المعتبرة في الشريعة طرا، لا تبقى لها باقية. المدار على من؟ المدار على العلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي له أهمية كبيرة في الأدلة الإجتهادية، له أهمية في كل العلوم الدينية، له أهمية في وجوب الفحص، له أهمية. هي نقطة جدا مهمة، العلوم الإجمالية وأساطة الاحتياط التي تنطلق منها. إذن بالدقة العلم الإجمالي ليس أصل عملي وظيفي فرعي تفصيلي فقط، لا لا، هي نظرة ضيقة متدنية للعلم الإجمالي. العلم الإجمالي بالدقة حجة الحجاج، أم الحجاج. هاي النظرة يعطينا جدية أكثر في بحوث العلم الإجمالي التي ستأتي. أن ولذلك الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال العلم الإجمالي أو أساطة الاحتياط بالدقة ليست هي أصل عملي. أساط الاحتياط رجل منها كعلم إجمالي هي فوق الأدلة الإجتهادية. لما؟ لأنها في حجية القطع، وهي سناد ومستند واعتماد الأدلة الإجتهادية الظنية عليها. ومن جهة في بعد وظيفي عملي العلم الإجمالي. لاحظ، فالشيخ لماذا جعل العلم الإجمالي مترقص أو كأنما بين بين برزخ، إما هذا وإما هذا؟ هو الشيخ ومو الشيخ، قبل الشيخ بعد الشيخ رحمة الله عليه من علماء الأصول، جعلوا منجزية العلم الإجمالي في بحث القطع، وجعلوا علم منجزية العلم الإجمالي في بحث الأصول العملية. لأنه حقيقة العلم الإجمالي بلحاظ المعلوم الإجمالي علم قبل الأدلة الإجتهادية والظنية، بلحاظ التفاصيل المجهولة الاحتمالات انطباق المعلوم عليها وهي مقترنة بالمعلوم الإجمالي، نعم كان دون الظنون معتبرا، أدلة للوظائف والأصول العملية. المهم أقصد هذه الفائدة شيء مهم، بحثدا حقيقة منجزية العلم الإجمالي ومتى ينحل ومتى لا ينحل وفلان فلان، أبدا لا ننظر إليه نظرة أنه أصل عملي وظيفي مرتبط ببعض الفروق بعض المسائل الفقهية الفروع الفقهية، لا، هذا العلم الإجمالي ليه دور في نظرية المعرفة، أن المنجز لاحظوا بحث المنجز والحجية بحث في نظرية المعرفة الدينية، جدا أنت المعرفة الدينية تبنيها على أي أساس وعلى أي أسس، عندك هندسة لها أم لا، الصناعة عندك لها أم لا، فإذا بحث العلم الإجمالي بحث مهم جدا. ومن ضمن بحوث العلم الإجمالي بحث كيف ينحل العلم الإجمالي، حلال حقيقي حكمي عملي، كم قسم من انحلال العلم الإجمالي لدينا، وما هي الفوارق بين أقسام انحلال العلم الإجمالي، كل هذه البحوث جدا مهمة، جدا مهمة هذه البحوث. لما؟ لأن العلم الإجمالي من أسس نظرية المعرفة الدينية في العلوم الدينية، شيء مهم. ابن سينا مثلا في بحث الشفاء في المعاد الجسماني، مع أنه منهج فلسفي والمجرى المشائي بعد أكثر مثلا كما قد يقال مذاقة فكرية من الإشراق، وإن كان الإشراق أكثر انفتاح على الإدراكات الوجدانية من المشاء أما تعدهم. على كل عدم انفتاح على الإدراكات الحضورية أيما كان، فمع أنه مذاق هكذا هكذا، في بحث المعاد الجسماني ابن سينا قال العلم الإجمالي القطع الإجمالي بأن دين سيد الأنبياء شريعة سيد الأنبياء، طبعا هو دين بس هو عبر كلمة شريعة هذه مسامحة، أي شريعة سيد الأنبياء ودين سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، ما دام أثبت المعاد الجسماني نحن ملزمون بالاعتقاد به والتسليم له، لاحظ، فهو يقر بأن هذا الدليل في مباحث العقائد والمعارف العلم الإجمالي له دور. والتفصيل يقول ما أفهم أنا شلون عقلية ما قاعد أستمكن من فهم هذا الشيء، لا لاحظوا تصور تفصيلي ما عندي، أنا ابن سينا تصور تفصيلي ما عندي، تصديق تفصيلي ما عندي، لكن عندي تصديق إجمالي وتصور إجمالي، وهذا كافي في إثبات المسألة، وهي منهج مهم لاحظ. يعني حتى فلاسفة المسلمين بالذات فلاسفة الشيعة منهم ابن سينا، منهم أم إسماعيل واثنى عشر هو والده إسماعيلي كان أيما كان، فبالتالي وليس من أتباع السقيفة ابن سينا، فعلى تقدير هو يقر ابن سينا بأنه كما أن الفارابي فيلسوف إثنى عشري وكان حليف الدولة الحمدانية عليه تقدير، ف يبين ابن سينا أن العلم الإجمالي نعم ولو ما عنده تصور تفصيلي، هيقع منهج الحداثوية والعلمانية. أنا إذا ما أتصور يقصد تصور تفصيلي ما أصدق. شنو ما أتصور؟ تصور إجمالي كليك، تصديق إجمالي ملزم لك. هاي الأحد اشتباهات الحداثويات والعلمانيات. طبعا فيها جانب إيجابية ما أنفي، أو تعددية القراءات وكذا بما يتطابق مع محكمات الدين، ولكن عندهم شطحات وانفلاتات ومغالطات أيضا. فمن ضمن مغالطاتهم أنهم لا يعتنون بالأدلة الإجمالية، وهي طبعا هاي المرض هم هذا مرض سفسطي قديم وينتشر حتى في أوساطنا الداخلية الحوزوية ربما. إنه أخبار والدليل التفصيلي، من قال لك والدليل التفصيلي؟ وجوب الفحص الآن مبني على ماذا؟ أحد بناءاته وعند الكثير مبني. وحتى الذين يشكلون على الآن العلم الإجمالي لا يشكلون على أصل أنه معتمد في وجوب الفحص، لكن يقول في 80% المسائل 90% احنا نريد 100%. فدمونه ليس له دور، ليه دور؟ ما يمكن زعزعته. ثم حتى هاي 10 أو 20% في كلام، هل يتزعزع يتزلزل المجمال؟ لا، سنبين لا يتزلزل. هاي الإشكالات التي ذكرت مو في ليست واردة. مقصود أن مبحث منجزية العلم الإجمالي إذا قرأناه أصالة الاحتياط، إذا قرأناه بقراءة نظرية المعرفة جيد، هذه ليس أصل عملي في بحث محل وظيفي فرعي تفصيلي، لا 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 لا، هذا في الحقيقة يرتبط بحجية حتى العلم والقضاء، وحجية العلم والقضاء لا اختصاص لها بفقه الفروع. القاطع حجيته ذاتية، هو طبعا مسامحة، اليقين حجيته ذاتية، اليقين حجيته ذاتية في كل العلوم الدينية. إذا مبحث منجزية العلم الإجمالي يجب أن يعني نتنبه إلى أهميته والتنبيهات الموجودة أيضا في العلم الإجمالي لطيفة. متى هي التنبيهات الموجودة في علم الإجمالي؟ تنبيهات معقدة ودقيقة ومهمة ومغلقة، لكن مهمة من أي جهة؟ لأنك تعطيك المعيار لمنجزية العلم الإجمالي متى ومتى تسقط أو تضعف أو تتبعض منجزية العلم الإجمالي. فإذا مبحث منجزية العلم الإجمالي مبحث مهم جدا يجب الالتفات إليه، لا ننظر إلى أصل عملي، لا بالدقة. منجزية العلم الإجمالي من أدلة فوق الأدلة الاجتهادية، أدلة كل العلوم الدينية، هذه نقطة مهمة جدا التفت إليها. جيد. ومن المباحث المهمة لذلك تنبيهات العلم الإجمالي لا نظن أيضا أنها مرتبطة بالفروع التفصيلية ولا حاجة لهذا التوغل فيها مثلا، لا لا لا، مرتبطة حتى بمرتبطة بالعلوم الدينية كأجمع. متى ومتى متى ومتى. من ضمن المباحث المهمة جدا في منجزية العلم الإجمالي ما هو الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي؟ متى يتبخر انحلال العلم الإجمالي يعني يتبخر يتمدد، متى؟ هذا مبحث. مبحث ثاني في العلم الإجمالي يبحثوا متى انحلال حكمي، متى انحلال تعبدي مثلا. شنو معنى انحلال تعبدي أو حكمي؟ متى يكون انحلال عملي وليس انحلال مثلا إماري أو حقيقي؟ هذه كلها بحوث مهمة في العلم الإجمالي. كم انحلال لدينا، نوع انحلال، هاي نقطة جدا مهمة. من تلك الأمور المهمة أركز عليها الآن لدفع هذه الشبهة الاعتراض على العلم الإجمالي في وجوب الفحص. طبعا كما مر بنا الآن هم لا يعترضون على منجزية العلم الإجمالي في في غالب الموارد، غالب الموارد معتمد منجزيه المجواني وقوي ومتين و و و و إن اعتراضهم عليهم على القله الباقيه من المسائل سواء في فقه الفروع او في موكلات اخرى، هذه القله من المنجز لها؟ اشكالهم هنا هنا جيد، اشكالهم على هذا الجانب، انه اذا نحلل العلم الجواني كيف؟ فلكي نضبط هذا الاعتراض صحيح غير صحيح وما شابه ذلك، بحثا حلال العلم الجواني مهم. وإلا ابن سينا الآن مع أنه استنبط عقليا أو استفاد من الوحي قضايا العقلية استنبط كثير من العقائد، وصلت النوبة إلى المعاد لم يقل نحل العلم الإجمالي ولا ينجز، لا قال ينجز. طبعا الإجمال هم ليه معاني بعد، أما هذا بحث آخر في العلم الإجمالي. كل هذه بحوث لما؟ لأن العلم الإجمالي ليه ارتباط وطيد بنظرية المعرفة في كل العلوم الدينية، نقطة جدا مهمة. حتى البراءة القضية مثلا براءة، يعني أنت معذر مؤمن لديك أو لا، هذا بحث ليس سهل في كل العلوم الدينية، متى عندك مؤمن معذر متى ليس لديك. لا ننظر البراءة كقاعدة فقهية للشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية للفقه الفروع، لا لا، أيضا البراءة شيء مهم في كل العلوم الدينية. مؤمن براءة شرعية وعقلية، منجز العلم الإجمالي، جناحان مهم. فهي نظرة جدا مهمة إذا لمنجز العلم الإجمالي وللبراءة. بكلمة مختصرة نذكر أن حلال العلم الإجمالي حقيقة متى يكون؟ حقيقة الحلال الحقيقي هو ما المدعي هو الحلال حتى لو كان غير حقيقي. إيه في الحلال غير الحقيقي تنزيلي، شنو؟ تعبدي، مو حقيقي. فلما ما يكون حقيقي أنت تقتصر على مقدار التعبد، ما تزيد عليه أكثر، الباقي يبقى العلم الإجمالي إيش؟ منجز. الفرق بين الحلال الحقيقي وغير الحلال الحقيقي، شوف هاي الثمرة مهمة، إنه متى يتبدد العلم الإجمالي تكوينا، متى لا يتبدد. إن لم يتبدد موجود، ومنجزية عقلية، منجزية عقلية بنحو العلية علة تامة أو نحو الاقتضاء، أي ما كان بالتالي موجود منجزية. نلاحظ حين دين التعبد الحكم تنزيل الحلال الحكمي أو تعبدي أو ظني إماري أو كذا كذا، أي مقدار من مثلا لما يكون حلال غير حقيقي يعني حكمي يعني تعبدي يعني فيما يعني أن الشرع بأي مقدار اعتبر العلم منحل في بعض الأحكام في بعض الموارد في بعض الأمور، الباقي يبقى على حاله، وهذا معناه، وهي نقطة جدا مهمة. فإذا تمييز موارد الانحلال الحقيقي عن الانحلال الحكمي أو التعبدي أو ما شئت فعبر، تفرقة جدا في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. فرق بين الانحلال الحكمي وعفوا الانحلال الحقيقي وعدم الانحلال الحقيقي. لننظر الآن، هاي دعوة الأعلام أن في غالب الموارد يصير انحلال، وكأنما يتعاطون مع الانحلال الحكمي كأنما الانحلال الحقيقي، هل هذا صحيح غير صحيح؟ لابد أن نواصل إن شاء الله هذا البحث بشكل كذا. وكما مر ليس وجوب الفحص ليس بحث مسألة في الأصول، وجوب الفحص يعني فيما يعني منجزية علم في كل العلوم الدينية، وهذا شيء مهم جدا، وفي نظرية المعرفة فيجب الالتفات إلى هذا الأمور. وصلى الله على محمد وعلى آله.